يسر الإيمان لبيع وتوزيع الشريط الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ حسن الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا يا ربنا لك عبد، عبادك سوانا كثير وما لنا رب سواك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك يا ربنا ولا نكفرك، ونقلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. واجعلنا يا ربنا لآيات كتابك من التالين، ولك بها من العاملين وبالأعمال مخلصين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلال القرآن ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، ويتلوه حق تلاوته يا كريم. ألبسنا به الحلل، وأسكننا به في يوم الحر الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا يا ربنا من الهالكين، ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على البشير النذير والسراج المنير، من بعثته هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزاح الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه، فهو القائل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والقائل صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من أمتي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه، واجمعنا به في مستقر رحمتك، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. حبيبنا محمد هو قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم، ويكفي لنا شرف النلام وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. اللهم أسل قلوبنا بجوار محمد في جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم أما بعد، أحبة محمد عليه الصلاة والسلام، الحقوق الزوجية، الحقوق جمع حق، وهو ما يستحقه الإنسان من مقابله. فالزوجة يقابلها الزوج، لها حق عليه وله حق عليها، وهذه الحقوق لأهميتها أوجبها الله في كتابه وحث عليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. بل وطبق ذلك محمد في حياته مع زوجاته، فأدى حقوقهن وأحسن إليهن، وها هو ربنا جل وعلا يوصينا ويذكرنا بنعمة الأزواج، فيقول في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فلا يظن ظانا أنه بمنأى عن مراقبة الله له في بيته ومع زوجته، فقد يسيء الإنسان إلى زوجته ظنا منه أنه حر يفعل ما شاء ويتصرف كيفما بدا له. لا، بل ينبغي أن تراقب الله وأن تتقيه وأن تجعل بينك وبين عذابه وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه في كل مناحي حياتك، سواء كانت مع زوجتك أو مع أبنائك أو مع جيرانك أو مع مجتمعك أو في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت عليك واجب ولك حق، وغيرك له حق وعليه واجب. فما هي حقوق الزوجة على زوجها؟ أول حق للمرأة على زوجها أن يعلمها دين الله، أن يعلمها دين الله، وأن يلزمها الاهتداء بهدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه محمد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأعظم حق للزوجة على زوجها أن يعلمها ابتداء طاعة الله، وذلك ابتداء من أول حياته أن يحرص ألا يرتبط إلا بذات الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب على الزوج في بداية تأسيس بيت الأسرة من أول يوم، فيقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن في ابتداء إقامة بيت الأسرة ينبغي أن تحرص على المتدينة الملتزمة بشرع الله، لأنها ستكون لك أكثر طاعة ومطاوعة على عبادة جبار السماوات والأرض، بخلاف ذات المال التي لا دين لها، وبخلاف ذات الجمال التي لا دين لها، وبخلاف ذات النسب التي لا دين لها. فمن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لا يريد بها إلا أن يعف نفسه ويحصن فرجه إلا بارك الله له فيها. فيحرص الإنسان من أول يوم أن يتزوج ذات الدين، لأنها أطوع لأمره إذا أمرها بالصلاة. ولهذا من السنة إذا زفت المرأة إلى زوجها في أول ليلة فيلزمه من حقها عليه أنها إذا دخلت إليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويأمرها أن تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم يصلي بها ركعتين هو إمام وهي مأمومة، ثم يضع يده على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه. ويقول في نفسه داخل دون أن يسمعها: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، لأنه فيها خير وفيها شر. ويحرص الواحد لا يقول وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه فيبدأ من الباجي من أول ليلة، لا، يعني شيء أسمعها وآخر يسمعه جبار السماوات والأرض، فقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه سرا في نفسك. ثم إذا كان هذا، وجب على الإنسان أن يبين لأهله ما لها من حقوق عليه، فيقول لها: من حقك علي أن أعينك على طاعة جبار السماوات والأرض، فلا تتركي صلاة مكتوبة ولا تقعي في معصية الله، فأنا أريدك أن تلتزمي بالحجاب الذي التزم به زوجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حقي عليك ومن حقك علي أن آمرك بذلك. فهذه أول الحقوق وأعظمها. ثم إذا استطعت أن تكون عونا لزوجتك أن تستكثر من طاعة الله فافعل، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته لتصلي، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته لتصلي، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ليصلي، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. فهذا من حق المرأة على زوجها أن تقوم الليل وأن يعودها على ذلك. لماذا؟ لأنها بذلك ترقى إلى أعلى الدرجات من طاعة رب البرية جل وعلا. الثاني: الرحمة بالزوجة، لأن الزوجة ضعيفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها على عوج. وفي رواية: إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فالحق الثاني على الزوج أن يرحم زوجته، وأن يعلم أنها ضعيفة، وأنها كما قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يحسن إلى زوجته الدهر، فإذا رأت منه يوما سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ولهذا كثير من الأزواج يتأذى من سوء خلق زوجته فلا يحمل لها في قلبه رحمة، وإنما يقسو عليها ويغلظ في الخطاب، بل وبعضهم في المعاملة. وانظر إلى أحدهم لسوء خلق زوجته تجاوز الحد وقام بضربها ضربا مبرحا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تضرب الوجه ولا تسفه، أي لا تضرب الوجه ولا تسب ولا تشتم ولا تقع في الأعراض، فإن ذلك مناف للرجولة وال يعني الرحمة التي يحملها الزوج. فهذا الرجل يعني ضرب زوجته ضربا مبرحا حتى صاحت فأيقظت الجيران، فهبوا لنجدتها من كل حدب وصوب رجالا ونساء، فوصلوا إلى بيت تلك المرأة التي تصيح، ودخلوا وإذا بالرجل لما أدرك الناس قد دخلوا عليه ذهب إلى المجلس، فدخل النساء إلى المرأة وجيرانه الرجال إليه، ما الذي بينك وبين أهلك؟ فقال والله ما بيني وبينها إلا ستر الله، ما بيني وبينها إلا ستر الله. فقالوا يا أخي اتق الله، أي ستر هذا وقد صاحت زوجتك حتى أيقظتنا من نومنا؟ فقال والله ما بيني وبينها إلا ستر الله. يقول فانتظر بعض الأزواج حتى خرجت زوجته من عند المرأة فسألها كيف وجدت المرأة؟ قالت عظامها مكسرة ودماؤها تنزف وتحتاج إلى إسعاف سريع إلى المستشفى. فالرجل دخل يقول له يا أخي أي ستر هذا؟ أي ستر الله هذا؟ ستر الله المرأة يقولون عظامها مكسرة ودماؤها تنزف وتحتاج إلى إسعاف سريع إلى المستشفى. قال فالرجل مغتاظ قال قلت لك والله ما بيني وبينها إلا ستر الله. قال أي ستر الله؟ قال فأخذ المتكة حق المجلس وسحبه وخرج صميل من خلف المتكة مكتوب عليه ستر الله منه متر ونص، والله ما بيني وبينها إلا ستر الله إلا ستر الله. فينبغي على الزوج أن يحمل في قلبه الرحمة لزوجته. قال عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم زوجته كجلد البعير ثم لا يمنعه ذلك أن يكون ضجيعها من الليل أو من النهار. فلا ينبغي أن تغلظ في معاملة زوجتك. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يأتي رجل ليطرق بابه يشتكي لزوجته، يعني زوجته صليطة اللسان سيئة الأخلاق جريئة، فأتى يطرق الباب ليرفع شكوى إلى خليفة المسلمين. فوصل يطرق الباب وإذا بمعركة طاحنة في بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي يهابه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بطل من أبطال الإسلام، ولا يسمع الرجل الذي أتى يطرق الباب إلا صوت زوجة عمر وهي ترفع صوتها على عمر، ولن يسمع كلمة واحدة من عمر. فوقف الرجال شوية، يعني أنا أشتكي وصاحبنا حانب، أنا أشتكي الذي يريد أن يشتكي عليه عنده مثل الذي عندي. يقول فالرجل ترك الباب وولى، فعمر لما سمع طرق الباب ترك المرأة وهي يعني ترفع صوتها وذهب ليفتح الباب، وإذا برجل قد أعطاه ظهره، فقال يا عبد الله يا عبد الله أنت طرقت الباب؟ قال نعم. قال ما حاجتك؟ قال ولا شيء، خلاص ولا شيء. ما حاجتك؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين. قال لا بلى أخبرني بحاجتك. قال يا أمير المؤمنين أتيت أشكو زوجتي فوجدت عندك مثل ما عندي، فكل واحد يصبر على الذي عنده. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه يا هذا إنها محصنة فرجي وطاهية طعامي وغاسلة ثيابي ومربية أبنائي، أصبر عليها وأحتسب الأجر عند الله، أصبر عليها وأحتسب الأجر عند الله. ولهذا جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. قال أهل العلم مودة، المودة من الزوجة لرقتها، والرحمة من الزوج لقوامته. فالمرأة بطبعها في الغالب رقيقة، يعني المرأة بطبعها في الغالب رقيقة، لكن قد يأتي عكس، يعني بعض النساء ما هي رقيقة. ولهذا يقول المغيرة بن شعبة البيوت أربعة، يعني أربعة أصناف، إذا كان مذكرين فصادما، يعني إذا طلع الرجال رجال والمرأة رجال، الله يخلف عليك بخير، يعني معارك طاحنة ليل نهار كأنهم في حلبة مصارعة، كل واحد يبغى القيادة. فإذا كان مذكرين فصادما، وإذا كان مؤنثين الرجال مرة والمرأة مرة، هؤلاء يحتاج لهم محرم، الثنتين في البيت يحتاجون محرم، لأن بعض الرجال يعني خلاص هو وهي. يقول الشيخ العمراني ذهبت إلى إيران فوجدت رجلا وامرأة في المطار، يقول فلا أدري أهو هي أو هي هو، يقول كلهم شكل واحد، ما تدري الرجال من المرأة. فإذا كان مؤنثين هزلا، وإذا كان الرجل مؤنثا والمرأة مذكرا شقيا، لأنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأسعد الأسر إذا من كان فيها الرجل مذكرا والمرأة مؤنثة. ولهذا يقول جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، قال المودة من الزوجة لرقتها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود، الودود الولود العود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمطلوب في المرأة أن تكون ودود، ودود يعني متوددة متحددة طالبة لرضا زوجها، هذا الذي يجعل الإنسان يعيش في سعادة غامرة لا حد لها ولا نهاية. فالودود وجعل بينكم مودة، فالغالب في حياة المرأة أن يكون المودة عندها أعلى من الرجل، مودة من المرأة لرقتها، والرحمة من الزوج لقوامته، لأن الزوج رجل، والرجل في بنيته في الغالب أقوى من المرأة، فينبغي أن يحمل في طيات قلبه الرحمة لهذه المرأة، وأن يقدر أنها تغار عليه وتحبه، وفي بعض الأحيان يعني قد تؤذيه وتسوء أخلاقها معه، فيحتاج منه أن يكون صاحب صبر وروية وحلم، وهو في مكانه الذي وضعه الله فيه بقوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالحق الثاني على الزوج أن يرحم المرأة، فيكون عنده في قلبه شفقة ورحمة على هذه الزوجة، لأنها ضعيفة مهيضة الجناح، ضعيفة البنية، تحتاج إلى من يقف بجانبها دائما وأبدا، وذاك لأنها ضعيفة، وهذه فطرة الله التي فطر النساء عليها. فكن عند قدر المسؤولية إذا تحملت بأسرة، ولا تكن كخفاف العقول، بعضهم قد يطلق زوجته في ليلة الزفاف، لماذا؟ لقلة الصبر. وبعضهم قد يؤذي زوجته ويسيء إليها، وقد تجده أسوأ ما يكون في بيته، مع الناس أخلاقه فاضلة وفي بيته من أسوأ خلق الله. وقد قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذا لم تكن صاحب خير في أهلك فلا خير فيك. لماذا؟ لأنهم ألصق الناس لك وأحوج الناس إلى عطفك وإلى رحمتك وإلى مودتك وإلى حبك. وينبغي أن تصبر على سوء أخلاقهم، وانظر إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وناظر هذا المثال لتتصور مدى ما كان يتحمله محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أتصور لو واحد عندكم منكم على سبيل المثال متزوج اثنتين، وقدر الله أن نزل عنده ضيوف، فقال للتي عندها، للتي هو عندها، عندك طعام في شيء في البيت نقدمه للضيوف؟ قالت: ما فيش ولا شيء. فالثانية تجملت، سمعت أن عند زوجها ضيوف لكن في بيت فلانة، فرسلت بطعام، جرت هذا إناء من الفخار وفيه يعني عصير، وقالت: خلاص يا رسول الله تعال، أو يا فلان تعال، ما فيش في البيت الأول شيء، عندنا شيء من الطعام، خذ الطعام. فأنت تأخذ الطعام وتأتي به إلى الضيوف، أنت تصل في وسط الضيوف في وسط الجامع، وما يروعك إلا زوجتك لابس الحجاب وتجري وفي يدها حجر، وتلحقك والصحن في يدك في وسط الجامع، تضرب الصحبة حتى تكسرها. إيش تسوي أنت؟ أنا أتصور له أي واحد منا يشل باقي الصحبة وعلى رأسها على طول الضربة القاضية. لا، يقول لك: ما تستحي هذه تكسر الصحبة من يدي في وسط الناس؟ هل سيصبر؟ هل سيتحمل؟ ما يمكن إلا أن يشاء الله أن يكون صاحب أخلاق كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حصل مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا. فواحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أنا عندي، خذ هذا الطعام. فأخذه الرسول وأتى به إلى الضيوف، فلما وصل بينهم أخذت أمنا عائشة حجابها وتجري وراءه حتى وصلت هي وهو عند الضيوف سواء، فأخذت الحجر وضربت الصحفة من يده حتى فلقتها. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحك وتبسم وأمسك الصحفة، لأن خلاص قد تفلفلت ما باقي إلا أمسكها حتى يأكل الناس، فقال: لا عليكم كلوا، وهو يضحك، لا عليكم كلوا، غارت أمكم. قال: فأكل الناس حتى وصلوا على الشقف قد هالكسر، فأخذ الشقف ودخل على عائشة، فقال لها: يا عائشة، أو غيرتي؟ لو واحد يقول لها: طيب شوية بس خليهم يروحوا، ستر الله موجود على طول، وإذا بالمرأة قد هاي يا لطيف يا الله خارجنا. لكن انظر إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى القمة في التعامل مع الزوجة، ومعرفة فطرة هذه المرأة التي تحمل في طيات قلبها الغيرة والحب لك، هذا دليل حبها لك، بقدر ما تغار عليك هي تحبك، فأنت راعي هذا وأحسن في معاملتها. لكن بعض الناس يقول لك: ليش تبقى هكذا؟ هذه قلة أدب. لا، المرأة جبلها الله على هذا، أو غيرت يا عائشة؟ فقالت: وما لمثلي لا يغار على مثلك. فقال لها: طيب، صحبة بصحبة وطعام بطعام. يعني الخلل اللي حصل أن ضيوفي أكلوا طعاما ليس من إعدادك في يومك، الآن الصحبة المكسورة تفضلي هذه حقك، والصحبة السليمة أنا شاوديها لصاحبة وإذا نزل عندها ضيوف أخذنا من عندك أكل وذهبنا به إلى تلك. إذا انظر، هل عندنا من الرحمة مثل ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حقوق الزوجة على زوجها أن يكسوها إذا اكتسى وأن يطعمها مما يطعم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا تهمل في ستر أهلك ولا في إعطائهم ما يريدون، بل هذا واجب عليك يلزمك أن تكسوها إذا احتاجت إلى الكسوة وأن تطعمها إذا احتاجت إلى الطعام. ومن أعظم الذنوب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لأن من الناس قد يتزوج ثم يجد أن الزواج مسؤولية وتبعات ونفقات ومتطلبات، وإذا به بعد أيام يرميها في حلق والده ثم يلوذ بالفرار. هذا لا ينبغي. ينبغي عليك وقد تزوجت أن تتحمل المسؤولية وأن تعمل لإعفاف نفسك ولإعفاف أهلك، فأنت مأجور حتى على اللقمة تضعها في في امرأتك، حتى على اللقمة تضعها في في امرأتك. فاحرص على إعفاف أهلك وأن توفر لهم ما يحتاجون إليه قدر استطاعتك وطاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. كذلك من حقوق المرأة على زوجها أن يحسن إلى أهلها، فيعتبر أبوها بمقام والده وأمها بمقام أمه وإخوانها بمقام إخوانه وأخواتها بمقام أخواته، ولا يسيء إليهم، وقد أعطوه فلذة كبدهم وقطعة منهم. فالله جل وعلا يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فينبغي أن تحرص كل الحرص على إكرام أهل زوجتك، لأن في إكرامهم إكرام لها، ولا تلومها ولا تذمها بأهلها ولا بسوءهم ولا بسوء أخلاقهم أو نقص يكون فيهم، فإن ذلك مناف للخلق الكريم. بل ينبغي وقد صاهرتهم ورضيتهم أن تفتخر بهم وأن ترفع من شأنهم، فما رأيت من حسنة نشرتها وما رأيت من سيئة سترتها، فهذا واجب عليك لزوجتك فهو من حقها عليك. الحق الخامس: لا تكشف سر زوجتك، فلا تخبر بما يقع بينك وبينها، فإن الزوج لباس للزوجة والزوجة لباس للزوج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلا تتكلم بما يجري بينك وبين أهلك حتى مع أقرب المقربين إليك. لا تخبر لا والدا ولا أما ولا قريبا ولا بعيدا، فإن ذلك من الأسرار التي ينبغي أن يحتفظ بها الزوج وزوجته ولا يطلعون عليها أحدا أبدا. هذه المهمات من حقوق الزوجة على زوجها، والأمر طويل، غير أن الإخوة طلبوا أن يكون الموضوع الحقوق الزوجية، فننتقل ما هي حقوق الزوج على زوجته. حقوق الزوج على زوجته: طاعته في المعروف، فينبغي على كل زوجة أن تطيع زوجها ما أمرها بمعروف ونهاها عن منكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وهذا لعظيم حق الزوج على زوجته، فينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها ما أمرها بطاعة الله، فإذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. فلو طلب منها مثلا حراما لا يجوز لها أن تطيعه فيه أبدا. فهذا الحق الأول على الزوجة لزوجها، طاعة الزوج في المعروف.
الثاني أن تعلم أنه هو الأمر وهي المأمورة فتتواضع في تلقي أوامره، لأن ذلك طريقها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته أم سلمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أطاعت المرأة زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن ماتت وزوجها عليها وزوجها عنها راض دخلت الجنة. من ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فحق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف. الثاني أن تلبي حاجته الفطرية فلا تتمنع منه ولا تترفع عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. الحق الثالث على الزوجة لزوجها أن تتزين له وأن تتجمل له، فلا تقصر في هذا الحق، لأن كثيرا من النساء إذا تزوجت لزوجها ومرت عليهم الأيام الأولى في أيام العرس ثم مر الشهر الأول والثاني والثالث والسنة ورزقت بطفل أو بنية اشتغلت بطفلها عن زوجها، فإذا أتى زوجها لمعانقتها قابله البصل والثوم والروائح الكريهة، فبعضهم إذا قابل على زوجته مسك على أنفه إلى على طول دور لك مكان غير هذا المكان. ومن هنا يبدأ الرجل يزهد في زوجته ويبحث عن غيرها ليجد عندها ما لم يجده عند زوجته. فينبغي على المرأة أن تحرص على جمال هيئتها وبهاء طلعتها، فإن ذلك أجذب للزوج وأقنع له أن يرضى بما رزقه الله إياه. فلا تقصر في التجمل. وكذلك يلزم الزوج أن يتجمل لزوجته. قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وقد تجمل وتطيب. فقيل له: ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أتجمل لزوجتي. قالوا: أو تتجمل أنت؟ قال: نعم، أتجمل لها كما أحب أن تتجمل لي. أنا أتجمل لها كما أحب أن تتجمل لي. وأتى إلى أحد قضاة الإسلام امرأة تطلب الطلاق من زوجها، فقال: أتوني بزوجها. فأتوا به وإذا به شعث الشعر مغبر الثياب قد أنهكه التعب وهو يعمل ليل نهار، فقال: إن زوجتك تطلب الطلاق. قال: علمت ذلك. قال: هل تأتون إلي غدا؟ قال: نعم. فقال له: أنت بكر بكر، يعني لا تأتي متأخر، وأنت ائتي في الساعة الفلانية. فطلب من الرجل أن يبكر وطلب من الزوجة أن تأتي قبيل الظهر. فلما وصل الرجل إلى القاضي قال لبعض غلمانه: خذوه إلى أين؟ قال: حلقوا رأسه وغسلوه وطيبوه وبدلوا ثيابه وذكروه بليلة عرسه، يعني جهزوا كأنه عريس ليلة الزفة. يقول: فالجماعة مسكوه غسلوه غسلة وسبخوه ويعني لبسوه، وإذا بالرجل كأنه القمر، وأذهبوا عنه تلك المظاهر التي أثرت عليه من كثرة اشتغاله في العمل. ثم أدخلوه على القاضي قبيل حضور الزوجة، فدخلت الزوجة فتفاجأت، يعني رجال غريب، لا قال لا ادخلي ادخلي، فدخلت: من؟ قال: هذا هو زوجك قالت إيه والله لقد ذكرتني بيوم عرسنا أول مرة في حياتي أنا أهدي بهذه الصورة يوم زفوني إليه. قال الآن ماذا تريدين؟ قالت ولا شيء أبغى أروح بيتنا. ليش؟ ما الذي جرى؟ قالت عاد لي من كنت أبحث عنه الذي أنا أبحث عنه خلاص رجع الآن ما أريد الطلب. لكن كثير من الناس قد يقصر في التجمل أو تقصر المرأة في التجمل فيبحث الرجل عن امرأة أخرى يجد عندها ما يبحث عنه. وكذلك المرأة إذا أهمل الرجل نفسه وجدت في نفسها ضيقا وقد تبحث عن غيره لتجد عنده ما تطلب. فأنت وتلك لا يقصر واحد في حق الآخر. من حق الزوج على زوجته ألا تكلفه ما لا يطيق ولا تراجعه بالكلام وتغلظ له بالخطاب، بل ينبغي إذا غضب الزوج أن تهدأ الزوجة وتمتص غضبه، لقول أحد أسلافنا لزوجته وهو يوصيها يقول لها خذ العفو مني تستديني مودتي. وفي هذا الباب أذكر لكم ما ذكر واحد مشايخنا قال لا تنكح من النساء ستة، لا تنكح الأنانة ولا الحنانة ولا المنانة ولا الشداقة ولا الحداقة ولا البراقة. قد يقول واحد من هنا يشم لا تنكح الحداقة ولا الشداقة ولا البراقة ولا الحنانة ولا الأنانة ولا المنانة. المنانة يقول هي كثيرة المن سيئة الخلق التي إذا احتاج زوجها ووقع في ضائقة وأهم غرماؤه أن يدخلوه السجن. قالت له لا عليك أنا أعطيك قطعة من الذهب فبعها وسد دينك، فيأخذ القطعة ويبيعها ويسد دينه. فتمر الأيام أول ما يحصل بينهم خلاف تقول له موش أنا أنقذتك من السجن ولا كان ذحين أنت في المركزي هيا ادلي قطعة الذهب حقي ادلي يا بنت الناس أنت عارفة ما معي ولا شيء. قالت ما دخلني اشتي حقي. ولهذا تذكره منا عليه في كل مجلس تذكر ذكر يوم الله لو أدري كان ما أديك لا خليهم يرموك في المركزي. فهذه المنانة احذر منها، والحنانة التي تحن إلى سالف عهدها. يعني مثلا تزوج رجل متوسط الحال من أسرة غنية وكانت في بيت أبيها تأكل اللحم وكل ما لذ وطاب، وبعدين أتت عند هذا الزوج مسكين ما معه إلا رز وسحاول وسلطة، وبعدين أول ما يحطوا الغداء قدامه يقول آه الله، وصاحبنا بطنه يقول آه يا بطني خلاص ما عاد معه رغبة يأكل. ما عليك يا بنت الناس خلاص الله يسقي زمان كان الدجاج والسماك. شفت وجهك ما شفت إلا الفقر يا وجه الفقر. فخلاص صاحبنا تنسد معدته ولا عاد معه رغبة يأكل ولا شيء. ليش؟ لأن صاحبتنا حنانة تحن إلى سالف عهدها، والتقية النقية ترضى بما قسم الله لها. ما رأيك في هذا الحاصل؟ تقول الحمد لله هذا فضل ونعمة من الله، ما عاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك. فهذه سيئة الخلق تعيش زوجها في هم وغم دائم لأنها لا ترضى برزق الله الذي رزق. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحذر من الحنانة والمنانة والأنانة. الأنانة هذه كثيرة الأنين والشكوى، يعني أول ما يدخل الزوج من العمل قدوم مكسر مقطقط وهي تربط رأسها يفتح الباب سلامات تقول أنا تعبة أنا أشتي أموت على طول السبعين لو سمحت الآن يا بنت الناس أنا تعب أنا مكسر أنا أشتغل من صباح الله لما ذحين قالت انا شموت ضروري توديني يومه في السبعين ويوم ثاني في الثورة وثالث في الجمهوري ورابع بالاهلي وخامس يعني ما تبقي له. ليش هذه الانانة كثيرة الانين والشكوى لا يوجد عندها صبر ولا احتساب للاجر ولا تنظر الى الوقت المناسب مع زوجها ليقوم لها بما تحتاج منه. فهذه ينبغي على الانسان ان يحذر منها. واياك والانانة والشداقة يقول اهل العلم هي التي تفتح شدقها على زوجها اول ما يدخل يعني تفك عليه معدل اين البصل اين الطماط اين كذا اين كذا اين كذا يقول لها ما فيش مرتب مفلس ما معيش حق الركبة جيت مشي انا جاي مشي لما البيت تقول ما دخلني ضروري تدي ولا لا نشوف وجهك. فيقول احد الازواج وهو يصف مثل هذه المرأة يقول ويصف زوجته يقول وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح فلو عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. يعني لو ان ابليس يشوف هذه الادمية يقول اعوذ بالله منها ومن شرها. فالمرأة ينبغي الا تفتح شدقها وتغلظ في كلامها وتسيء في اخلاقها مع زوجها. فمن حقه عليها ان تحترمه وان تقدره وان تقدر ظروفه وتراعيه فلا تكلفه ما لا يطيق. فاياك والشداقة. والحداقة يقولون الحداقة هي الطماعة. اذا كان الزوج يعني معه قليل غلط لا يملأ حدقتها الا التراب. اذا خرجت للسوق تمر على محلات الاواني المنزلية نشتي والله عفنة ثلاجة ما معنا الا ثنتين واحدة للشاي واحدة للبن واحدة للعصيرة ونشتي كذا وكذا 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 لما تمر على الملابس والله رأيت حاجات جديدة يعني جر الماء كذا وجر كذا وجر كذا. صاحبنا يوم النكد اذا دخل السوق ومعه زوجته ما معك بلط ما عليه شن من الرغيف ما عليه ما يخرج من السوق الا وقده ولا حاجة خلاص مروح. ليش؟ لان الزوجة حداقة لا يملأ حدقتها الا التراب. والبراقة قال اهل العلم هي التي تراقب ايدي ضيوفها وتبرق تنظر فلان لقمته كبيرة فلان اكل اللحمة فلان سوى كذا. فهذه اخلاق ينبغي ان تترفع المرأة عنها. ولهذا قال هذا الرجل من اسلافنا لزوجته خذي العفو مني يعني خذي مني ما تيسر خذي العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين اغضب ولا تنقريني نقرة الدف مرة فانك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى ويعبى في قلبي والقلوب تقلب فاني رأيت الود في القلب والاذى اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. فهنا يقول هذا الرجل لزوجته خذي العفو مني اي خذي مني ما تيسر فلان نبغى كذا قال لها ما معي شيء اللي معي تشتي 200 معي 50 قالت والخمسين فيها بركة يعني ندبر بها حالنا ونسد بها حاجتنا على قدر الاستطاعة والطاقة. ما تقولوش لا ضروري 200 يا بنت ما فيش 200 طيب من فين اجيب اسرق تقول له دبر نفسك. قال مثل الرجال شوف قد جروا اراضي العباد وجروا بطانيات العسكر جروا الفول ما بقوشي خلك مبسبس داخلنا جهنم ظهر. لا ينبغي على المرأة ان تقول لزوجها يا فلان اتق الله ولا تطعمنا الا حلالا فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. فخذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين اغضب. بعض النساء اذا رأت زوجها غضبان تزيده تولعه غضبان قل له ضرب راسك في الجدر ايش من هو انت انا طابع قالت قرح قال لك 20 فلقة. ليش لماذا تقف المرأة ندا لزوجها اذا كان يشعر بضيق. فينبغي على المرأة ان تتواضع ولا تراجعه في الكلام حتى لا يتفاقم الخصام ويتسع الشقاق ولا تنطقي في ثورتي حين اغضب ولا تنقريني نقرة الدف مرة اي يقول لزوجته اذا وصلت غريبا يصل الإنسان إلى بيته يحتاج من زوجته إلى استقبال وإلى حفاوة وإلى ترحيب وإلى تهليل، أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله مشتاقين. لكن بعض النساء وصل زوجها قبل شهر غير، السلام عليكم، السلام، خايف على قرصها خلاص. طيب هذا الآدمي مشتاق، مسافر مئات الكيلومترات، يحتاج إلى كلمات حانية. طيب ما في، ما فيش، خليك بنت أمك، لأن ما تقول لها أنت به يركب عليك، خليك فوق ومن هنا نخطي، بس لا تسمعي كلام طيب بالله، وريه يعني نجوم الظهر، الظهر فيه نجوم، اسألوا بعض الأزواج يقول لك أيوة في الظهر نجوم، لأنه قد ورثوا زوجته نجوم الظهر. ولا تنقريني نقرة الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب. ولا تكثر الشكوى، لأن كثير من الزوجات يصل الزوج متعب وقد جمعت له شكاوي عن أمه، وشكاوي عن إخوانه، وشكاوي عن والده، وشكاوي عن الجيران، وشكاوي عن زميلاتها، وشكاوي ما بقت فيه. أول ما يجي الرجال يبغى ينام فتحت إذاعة لندن، بسم الله الرحمن الرحيم، الموجز، وبعدها الأخبار بالتفصيل. فبعض الناس يعني يصبر ويصبر، في الآخر يقول لها يا بنت الناس اسكتي، ممكن تسكتي يعني، خلاص الأخبار تنتهي، آخر الأنباء ممكن يصل. لكن بعض الزوجات أبدا. ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، لأن الإنسان مشتاق أن يسمع من زوجته شوقها إليه، حبها له، احترامها وتقديرها. أما أن يسمع شكاوى ومعاريض تقدمها زوجها فهذا لا ينبغي. ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى ويعبى في قلبي والقلوب تقلبوا، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. فينبغي أن تكون المرأة عون لزوجها على طاعة الله جل وعلا. قال أحد أسلافنا: فزوجة المرء عون يستعين بها على الحياة ونور في دياجيها، مسلاة فكرته إن بات في حزن مدت له لتواسيه أياديها. كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تدبر الأمر تدبيرا ينجيها، تعامل الزوج في أحوال عسرته وفي اليسار بما في النفس يشفيها، والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويتعب منه نفسه يشقيها. إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يحييها. وزوجها ملك والبيت مملكة والسعد والصفو يجري في نواحيها، هذه القرينة، هذه من تحن لها نفس الأبي، فقل لي أين نلفيها، أين نجد مثل هذه المرأة التي تصبح عونا لزوجها على طاعة الله وعلى هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختم كلامي بمثال أم المؤمنين خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فأنفقت عليه من مالها. كان الرسول يتعبد في غار حراء، فكانت ترسل خادمها بالطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول اين يتعبد؟ في غار حراء. فامنا خديجة ترسل بالطعام مع غلامها وتقول له: ضع الطعام عند فم الغار واحرسه لا يؤذيه احد من الناس ولا تقطع عليه خلوته، يعني لا تؤذيه، حط الاكل لا تتجابر معه ولا تكلمه، دعه فيما هو فيه. زوجاتنا ماذا يسمعون اليوم؟ صلى مغرب وما جاءت على شان يشتري المقاضي ويتعشى، فينك يا فارغ فينك؟ قل له والله معنا محاضرة في الجامعة قاعدين نسمع المحاضرة. انا داري ابك فارغ، انت فاضي فاضي فاضي، لما متى لما متى لما متى؟ انظر الى هذا المثال والى ما عندنا، لا تذعرف. وكانت تنفق عليه من مالها رضي الله عنها وارضاها. ولما رأى جبريل وأتى إليها يرتجف من الخوف، قال: يا خديجة كدت أن أهلك، ماذا رأيت؟ فذكر لها الخبر أنه رأى جبريل وضمه إلى صدره 3 مرات حتى كاد أن يهلك. فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى الزوجة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. لو أحد يقول لزوجته أنا الليلة شفت، تقول أفيد الرجال في رحلة الفيوز قدوم خبط، ما أنا قلت لك خل هذا الشغل، خل المطوعة الزايدة هتتجنن بطل. لكن المرأة التي تزيد من عزم زوجها وتثبته على طريق الله جل وعلا وتكون دافعا إيجابيا في كل نجاحاته في حياته الدنيا، نحن نحتاج إلى مثل هذه المرأة. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها يذكرها بخير، قالت أمنا عائشة غيرة يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني من مالها إذ منعني الناس، فوالله رزقني البنين منها إذ منعني من غيرها، فوالله ما أعطاني الله خيرا منها. بل يكفي تلك الزوجة أن يأتي جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات يقول لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إن السلام يقرئك السلام ويقول لك أخبر خديجة، أن السلام يقرئها السلام، وأنه قد بنى لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا جزاء المرأة الصالحة التي كانت عونا لزوجها على طاعة الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدون حقوق زوجاتهم، وأن يرزقنا وإياكم زوجات يؤدون الحقوق التي عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، أعذنا بطاعتك ولا تذلنا بمعاصينا، واختم لنا بالشهادة في سبيلك يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والملحدين، وشتت شمل أعداء الدين من كادنا فكد، ورد كيده إلى نحره، وإجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا متين. اللهم اصرف عن المجاهدين في فلسطين وفي العراق والشيشان وأفغانستان وكشمير والفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واجعلهم شوكة في نحر عدوك وعدوهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.